والآن نترككم مع الشريط السادس.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تقدم في كتاب الشمائل المحمدية للترمذي رحمه الله ذكر بعض الأبواب التي فيها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الزهد في الدنيا والتقلل منها. ولا يظنن ظان أن هذا من باب تحريم الطيبات، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل لحما أو لا يأكل مشويا، بل كان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك. ولكن ما حال أكثر أوقاته؟ أنه كان متقللا من الطعام، وكان في المدة الطويلة لا يرى طعاما مطبوخا ولا يوقد في بيته نار. وأورد الترمذي رحمه الله تعالى أمثلة على أنه صلى الله عليه وسلم كان يأكل من الطيبات، وكان ربما يحضره الطعام النفيس فيأكل منه، وأن ذلك ليس بمحرم، ولكن هذا لا ينافي زهده في الدنيا، فإن الحكم للأعم الأغلب. وهذه أبواب تبين أنه عليه الصلاة والسلام إذا دعي أو حضره طعام من اللحم أو غيره فإنه كان يأكل منه. في باب ما جاء في إدام النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل، رواه البخاري ومسلم. والحلواء اسم لا يقع إلا على ما دخلته الصنعة، فهو طعمه حلو لكنه مصنوع، وليس الشيء الطبيعي كبعض الثمار حلوة الطعم، وإنما المقصود بالحلواء ما صنع، مثل هذه الحلويات التي تعرف عليها الناس اليوم فإنها مصنوعة. قال النووي رحمه الله: والمراد بالحلواء هنا كل شيء حلو، وذكر العسل بعدها تنبيها أو وذكر العسل بعدها تنبيها على شرافته ومزيته، وهذا من ذكر الخاص بعد العام. إذن النووي رحمه الله يفهم أن الحلواء كل شيء حلو، والخطابي رحمه الله قال لا يقع إلا على المصنوع. وقال الخطابي: لم يكن حبه صلى الله عليه وسلم على معنى كثرة التشهي لها وشدة نزع النفس إليها، وإنما ينال منها إذا أحضرت إليه نيلا صالحا فيعلم بذلك أنها تعجبه. فهو كونه يحبها لا يعني أنه يحرص عليها ولابد أن توجد على مائدته، وأنه يقضي الوقت في البحث عنها وجلبها ويتكلف لذلك، كلا، كان يحبها، إذا وجدت أكل وإذا ما وجدت فإنه لا يتكلف. والحلواء والعسل من جملة الطيبات المذكورة في قوله تعالى: كلوا من الطيبات. وقال الحافظ رحمه الله: وفيه تقوية لقول من قال المراد به المستلذ من المباحات، ودخل في معنى هذا كل ما يشابه الحلواء والعسل من أنواع المآكل اللذيذة. وهذا يقرر ما تقدم من أن الإنسان لا يؤاخذ على أكل الطيبات ولا يأثم على ذلك. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وما توضأ، رواه الترمذي. والمقصود بالجنب كما قال ابن سيدة: جنب الشاة شقها وجنب الإنسان شقه. وفي النهاية القطعة من الشيء يكون معظمه أو شيئا كثيرا، يكون معظمه أو شيئا كثيرا منه. وقوله جنبا مشويا فأكل منه لا يعارض حديث أنس المتقدم من أنه صلى الله عليه وسلم ما أكل خبزا مرققا ولا شاة مسموطة حتى لقي الله. وقلنا الشاة المسموطة التي أزيل شعرها بالماء الساخن وشوي بجلده، أو طبخت بجلدها. والفرق بين هذا وهذا واضح، لكن يمكن أن يقال أيضا إن الشاة لم تسمط كاملة هنا، أو أن أنس رضي الله عنه أخبر بما علم، أخبر بما علم وخفي عليه أنه عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان القليلة أكل من شاة مشوية وأنه رآها، ومن علم حجة على من لم يعلم. وأيضا فإن الذي يثبت مقدم على الذي ينفي، خاصة أن مثل هذه الأمور مما يختص به أهل بيته عليه الصلاة والسلام، أي بمعرفته، وأم سلمة أعلم من أنس بأحواله عليه الصلاة والسلام البيتية. ولذلك لما سأل بعض التابعين عائشة رضي الله عنها عن مسألة تختص بالسفر مع النبي صلى الله عليه وسلم لم تجبه، وأحالته على من؟ على علي رضي الله عنه، وقالت إنه كان كثير السفر مع النبي صلى الله عليه وسلم. فأم سلمة أعرف من أنس رضي الله عنه بأحوال عليه الصلاة والسلام البيتية، لأن كانت أكثر ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم داخل بيته. وقوله في الحديث قام إلى الصلاة ولم يتوضأ، فيه دليل على ترك الوضوء مما مسته النار، وهذه مسألة فقهية، هل يجب الوضوء مما مسته النار؟ يعني الطعام المطبوخ الذي تعرض للنار، الذي طبخ بالنار، هل يجب الوضوء منه إذا أكله الإنسان؟ كان هذا في الحقيقة حكما معمولا به في فترة من الزمن في العهد النبوي حتى جاء نسخ ذلك. فكان الوضوء مما مست النار واجبا، ثم نزل التخفيف وصار الوضوء مما مسته النار مستحبا، إلا لحم ماذا؟ الجزور والجمل، لحم الإبل، فإنه يجب الوضوء منه. وقد ذهب الأئمة الأربعة إلى ترك الوضوء مما مسته النار، وأن الوضوء مما مسته النار مستحب وليس بواجب. وقد قال جابر رضي الله عنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار، رواه أبو داود والنسائي، قال النووي وهو حديث صحيح. والحديث يدل على ترك الوضوء لكل صلاة، يعني أنه لا يجب الوضوء لكل صلاة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما حضر وقت الصلاة قام وصلى ولم يتوضأ، معناها يجوز أن يصلي المسلم صلاتين وثلاثا وأربعا بوضوء واحد ما لم ينقضه. وكان الوضوء لكل صلاة واجبا في أول الإسلام ثم نسخ وبقي على الاستحباب، يعني يستحب الوضوء لكل صلاة ولكن لا يجب. في فترة من الزمن كان الوضوء لكل صلاة واجبا، ثم نزل التخفيف أيضا وصار الوضوء لكل صلاة مستحبا، وأن الإنسان يجوز له أن يصلي صلاتين وثلاث وأربع وخمس ما شاء الله بوضوء واحد ما دام لم ينقض وضوءه. وفي الحديث خدمة المرأة لزوجها حيث أعدت له الطعام وقربته له، وهذا يرجح قول من قال بخدمة المرأة لزوجها، على أن الخلاف هو في الوجوب هل يجب عليها أو لا يجب، والراجح الوجوب من مثلها لمثله بالمعروف. وفي الحديث جواز أكل أحسن الأطعمة، وأن هذا لا يعارض الزهد، والنبي عليه الصلاة والسلام إمام الزاهدين ومع ذلك أكل ولم يقل لا أكل من هذا أبدا لأن هذا طعام فاخر لا أكل منه أبدا، كلا، فأكل عليه الصلاة والسلام أحسن الأطعمة كاللحم المشوي وشرب من العسل، وهذا يدل على أنه لم يكن يتكلف عليه الصلاة والسلام، فإذا حضره شيء أكل منه ولو كان طعاما فاخرا، وإلا لم يتكلفه ولم يسأل عنه ولم يطلبه. قال وعن جزء الزبيدي رضي الله عنه قال أكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شواء في المسجد، والحديث صححه الألباني، وهذا يؤيد ما تقدم من أنه صلى الله عليه وسلم أكل اللحم المشوي، والحديث فيه باللهيعة وهو سيء الحفظ وبعضهم لم يصححه، لكن لعل الشيخ رحمه الله صححه لروايات أخرى وردت في الموضوع نفسه. وفي الحديث جواز الأكل في المسجد، وهذا لا ينافي تعظيم المسجد، لكن مشروط بما إذا لم يترتب على ذلك مفسدة. وإلا فإن العلماء نصوا على أن المساجد لا تحول إلى مطاعم وفنادق، وأنها تصبح للناس منامات وما ينامون فيها ويأكلون فيها. لكن مثل هذا مثلا في الاعتكاف، مثلا المعتكف يأكل في المسجد، لا حرج عليه من الأكل في المسجد. وربما تصبح مناسبة، مثلا أهل الصفة ما كان لهم بيوت، ما كان لهم منازل ودور، ما كان لهم من يستضيفهم في بيته، فأين ينامون، أين يعيشون، أين يسكنون؟ في المسجد. إذن هذا للحاجة، وبالطبع فإنه يوضع لهم الأكل في المسجد. وكان بعض الصحابة يأتيهم بالعذوق من الرطب ومن البسر تعلق ويأكلون منها. والحديث يدل على حسن معاشرته صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فإنه خالطهم في طعامهم وأكل معهم، لا كما يفعله بعض الناس من أنهم لا يأكلون مع الآخرين، وإذا صار له منصب عالي اعتزل الناس وصار له حياة خاصة وله حجاب ولا يأكل مع أهل الحاجات، ويعمل لنفسه منزلة بزعمه في كونه لا يخالط الناس. والحديث فيه نشر العلم، لأن الصحابي أخبر من وراءه أنهم أكلوا في المسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يتحرج من هذا. ثم قال رحمه الله: وعن المغيرة بن شعبة قال: ضفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأتي بجنب مشوي، ثم أخذ الشفرة فجعل يحز فحز لي بها منه. قال: فجاء بلال يؤذنه بالصلاة، فألقى الشفرة فقال: ما له؟ تربت يداه. قال: وكان شاربه قد وفى. فقال له: أقصه لك على سواك؟ أو قال: قصه على سواك. ومعنى ضفت أي نزلت عليه ضيفا. قال الجوهري: ضفت الرجل ضيافة إذا نزلت عليه ضيفا. وفي بعض طرق الحديث: بت. والشفرة السكين العظيمة، وقال ابن الأثير: السكين العريضة، وجمعها شفار. ومعنى يحز احتز وحز أي قطع، ومعنى يؤذنه يعني يعلمه ويخبره. وقوله عليه الصلاة والسلام: ما له؟ أي ما لبلال عجل ولم ينتظر إلى أن أفرغ من أكل طعامي. وقوله: تربت يداه، من باب الملاطفة، وليس المراد معنى هذا اللفظ، لأن معناه الحقيقي تربت يداه يعني لصقت بالتراب من الفقر. وبالتأكيد النبي عليه الصلاة والسلام لا يريد الدعاء على أصحابه بهذا، لكن كلمة تقولها العرب ولا تريد معناها، مثل ثكلتك أمك، يعني في اللغة معناها فقدتك هذا في الأصل، لكن يقولونها ولا يريدون معناها. وقال الخطابي: تربت يداه كلمة تقولها العرب عند اللوم. وقوله: وكان شاربه، وفي رواية: وكان شاربي وفى، يعني كثر وطال. فقال: أقصه لك على سواك. من الذي قال شاربي وفى؟ من هو راوي الحديث؟ من هو راوي الحديث؟ جزء راوي الحديث الذي قبله. من هو راوي هذا الحديث؟ ها؟ يمكن محيى من الذاكرة. طيب، الراوي هو المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، هو الذي قال: ضفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، يعني نزلت عليه ضيفا، وهو الذي وفى شاربه، وهو الذي قال له: أقص لك على سواك. وفي رواية للبيهقي: فوضع السواك تحت الشارب وقصه. ومن فوائد هذا الحديث جواز قطع اللحم بالسكين. وأما حديث لا تقطع اللحم بالسكين فإنه من صنيع الأعاجم، وانهسوه فإنه أهنأ وأمرأ، وفي لفظ: وانهشوا بدلا من وانهسوه. قال أبو داود: ليس بالقوي، يعني هذا حديث ليس بالقوي. وقال الحافظ بن حجر رحمه الله: قال شيخنا في شرح الترمذي. من هو شيخه الذي شرح الترمذي؟ طيب، من هو آخر الصحابة وفاة؟ أبو الطفيل عامر ابن واثلة، هذا جواب السؤال الماضي. طيب، قال ابن حجر قال شيخنا في شرح الترمذي، من هو شيخه؟ لا، هذا كان يعيش في الأندلس، وابن حجر رحمه الله في مصر. العراقي، أحسن، الحافظ العراقي رحمه الله. طيب، قال شيخنا في شرح الترمذي ولم يثبت النهي عن قطع اللحم بالسكين، والحديث فيه ضيافة المتبوع للتابع، وخصوصا إذا كان حديث عهد بإسلام أو حديث عهد باستقامة، فيكون من باب تأليف قلبه أن يدعى وأن يضيف. والحديث فيه حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم لضيوفه، وفيه أن من السنة أن لا تقام الصلاة حتى يراسل الإمام، وهذه سنة مهجورة، لكن الحمد لله في مسجدنا هذا أحمد المؤذن يتصل علي ويطبق السنة، أن من السنة أن لا تقام الصلاة حتى يراسل الإمام، وهذه سنة مهجورة. فإذا كان يعلم يمكن إعلام الإمام فيراسل الإمام، ما هو الدليل؟ من أين أخذنا هذا؟ قال فجاء بلال يؤذنه بالصلاة، يعني يقول الصلاة اقتربت الإقامة، ما هو يقيم ويحط أمام الأمر الواقع، لا، هو يؤذنه بالصلاة أولا. والحديث هذا فيه ترك الأكل والقيام إلى الصلاة، يعني أن هذا لا بأس به. طيب، ألا يخالف هذا حديث إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء؟ قالوا في الجمع بينهما عدة أقوال. أولا، أن هذا الحديث محمول على من تاقت نفسه للطعام، أي حديث إذا حضر العشاء، إذا حضر العشاء ولا العشاء؟ إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء، لأنك لو قلت إذا حضر العشاء ابدأوا بالعشاء انعكس المعنى، عكست المعنى. إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء، هذا يحمل على من تاقت نفسه إلى الطعام، ويؤيد هذا ما رواه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه وابن عباس أنهما كان يأكلان طعاما وفي التنور شواء، فأراد المؤذن أن يقيم، فقال له ابن عباس لا تعجل لئلا نقوم وفي أنفسنا منه شيء، لا تعجل لئلا نقوم وفي أنفسنا منه شيء، لأن اللحم إذا كان في تنور للشواء النفس تتطلع إليه، فلو أقيمت الصلاة سيصلي وفي نفسه الشوق إلى الطعام. يمكن أيضا أن يحمل الحديث هذا أنه ترك الأكل، ترك اللحم وقام إلى الصلاة، يحمل على أنه غير محتاج إليه، وحديث إذا حضر العشاء يحمل على ما إذا كان محتاجا للطعام. وحمل البخاري قوله إذا حضر العشاء أن الأمر بتقديم العشاء على الصلاة أن هذا خاص بغير الإمام الراتب، والمعنى أن غير الإمام له أن يتأخر إذا حضر طعامه في وقت الصلاة، أما الإمام يبادر إلى الصلاة. والإمام المستحب في حقه المسارعة لفعله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم يقدم الأكل على الصلاة مطلقا سواء كان إماما أو مأموما، لأن الحديث عام يتناول الجميع حتى لو كان إماما، وسواء تاقت نفسه إلى الطعام أو لا، لما تقدم من الحديث ولقول عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة طعام. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ولو كان الطعام حاضرا ولكنه شبعان ولا يهتم به فليصلي ولا كراهة في حقه. ولو أن الإنسان صلى وهو جائع ونفسه تتوق للطعام لا شك أنه سيحصل له تشوش في الصلاة وأن خشوعه سيكون مختلا. الحديث يدل على كراهة إبقاء الشارب، وأن هؤلاء الذين يفتلون شوارفهم يجعلونها تنزل على الشفة أن هذا ليس من فعل المسلمين، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر قال: جزوا الشوارب، حفوا الشوارب، أنهكوا الشوارب، أقصه لك على سواك، قص ما طال عن الشفة العليا. فإذا ليس من السنة أن يكون الشارب كثيفا، فضلا عن أن يكون نازلا على الشفة، فإن هذا ليس من فعل أهل الذين يتبعون السنة. وفيه دليل على أن الشارب يقص بالمقص ولا يحلق بالموس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهش منها نهشة. والحديث عند البخاري أيضا. وكان عليه الصلاة والسلام يحب الذراع. طيب، هل محبته للذراع سنة فنحن نؤجر إذا أحببنا الذراع وأكلنا منها؟ لا، هذا شيء جبلي، هو كان يحبه بطبيعته، على أن لحم الذراع لحم بالنسبة لبقية اللحم خفيف طري لين، أطرى من مثلا لحم الفخذ، فإذا كانت تعجبه الذراع. وقال النووي رحمه الله: محبته للذراع لنضجها وسرعة استمرائها مع زيادة لذتها وحلاوة مذاقها وبعدها عن مواقع الأذى، وبعدها عن مواقع الأذى، فإنها ليست مجاورة لما يخرج من الشاة ونحوها، وكذلك لا تلابسها ما في كرش هذه الذبيحة مثلا. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهش منها، والنهش هو القبض على اللحم بالفم وإزالته عن العظم، فإذا قبض على اللحم بأسنانه وفمه ونزع عن العظام عن العظم فهذا يسمى نهشا. وفي بعض الطرق فنهس بالسين، وقال بعضهم إن النهس غير النهش، والنهس أن يتناوله بمقدم الفم، وقيل القبض على اللحم عند الأكل. طيب، ما هو الفرق بين أن يحزه بالسكين وأن ينهشه بأسنانه؟ الصحيح أن كلاهما مباح، هذا مباح وهذا مباح، لكن أيهما أبعد عن فعل المتكبرين؟ النهش، لأن أصحاب الإتيكيت اليوم لا يمكن نهش، هذه غير وارد، سكين وشو لابد من أدوات. فاستحباب، قال المبارك فوي رحمه الله: استحب النهش للتواضع وعدم التكبر، ولأنه أهنأ وأمرأ، كما جاء في حديث صفوان: انهشوا اللحم نهشا فإنه أهنأ وأمرأ. وهذا الحديث ما سبق، ولكن قد حسنه الحافظ رحمه الله بشواهده. وقيل إن محل الاستحباب إذا كان عند أناس لا يتقذرون بهذا، فإذا كان عند أناس يتقذرون بهذا فإنه لا يفعله، وليس المقصود أنه يأخذ ينهش ينهش ثم يردها في الصحفة في طعام الناس، لا، فإن كثيرا من الناس يتقذرون بهذا، ومعروف أن النهش يعلق بالمنهوش من لعاب الناهش، فربما يكون هذا في ما إلى إذا كان مع أهله وأولاده ونحو ذلك، وإذا وجد أن الضيوف بعضهم يتقذر من هذا فإنه يتركه مراعاة لهم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع، قال: وسم في الذراع، وكان يرى أن اليهود سموه. اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة، لأنهم يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام يحب الذراع، لما أتوه بالشال مسمومة في خيبر وضعوا السم في كل الشاة، وكثروا منها، كثروا من السم في الذراع، لأنهم يعلمون أنه يحب الذراع. فانظر إلى جمع اليهود للمعلومات، أن عندهم رصد متابعة، يعلمون النبي عليه الصلاة والسلام يحب الذراع، وكثروا السم في الذراع. والمرأة اليهودية هي التي سمت هذا، وقيل إنها سألت أي عضو من الشاة أحب إليه، قيل لها الذراع، فأكثرت فيه من السم. وكان يرى أن اليهود سموه، وجاء في حديث أبي هريرة أن امرأة من اليهود أهدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة مسمومة فاعتل، فقال لأصحابه أمسكوا فإنها مسمومة، لكن بعد ما أكل منها عليه الصلاة والسلام وأكل بعض الصحابة، قال لها ما حملك على ذلك؟ قالت أردت إن كنت نبيا فيطلعك الله، شوف الخبيثة، وإن كنت كاذبا فأريح الناس منك. فما عرض لها، هذه رواية البيهقي. لكن لما مات بعض أصحابه من الأكل وهو بشر بن البراء قتلها قصاصا. فأولا لما قالت له، لما قيل لها لماذا فعلت ذلك، لماذا وضعت السم، قالت إن كنت صادقا نبيا يأتيك الخبر، وإن كنت كاذبا أريح الناس منك، تركها ما أحب أن ينتقم لنفسه عليه الصلاة والسلام. لما مات معه بشر بن البراء، لما مات من الذين أكلوا معه بشر بن البراء رضي الله عنه بسبب شاة مسمومة قتلها قصاصا. وهذه المرأة اليهودية اسمها زينب بنت الحارث. والحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم تأثر من هذه الشاة المسمومة، وبقي يعتاده وجع والحمى تأتيه دوريا من وراء هذا السم، حتى كانت وفاته بسببه. فإذا قال لك قائل إنه عليه الصلاة والسلام مات مسموما، فهذا صحيح، لأنه مات من نتيجة سم اليهودية. وإذا قالوا لك إن النبي عليه الصلاة والسلام مات بمؤامرة يهودية، فهذا صحيح، مات عليه الصلاة والسلام نتيجة السم، لأن الأكل لازالت تعاوده حتى جاءت المعاودة، النوبة التي فيها انقضاء أجله عليه الصلاة والسلام. وسنعود إلى هذا الحديث بمشيئة الله تعالى في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد تقدم معنا في الشمائل المحمدية للحافظ الترمذي رحمه الله تعالى ذكر صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر شيء من حاله في عيشه عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك لباسه وجلسته ومشيته وسلاحه وحليته وطعامه صلى الله عليه وسلم. وتقدم معنا أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن بالطويل ولا بالقصير، وأن لونه أبيض مشرب بالحمرة، وأنه صلى الله عليه وسلم كانت عينه شدة سواد في شدة بياض، وأن شعره صلى الله عليه وسلم لم يكن بالسبط كشعر الأعاجم ولا الجعد كشعر الزنج، وإنما كان شعره متوسطا بينهما، وأن شعره عليه الصلاة والسلام كان يصل إلى شحمة أذنيه وإلى منكبيه، فيكون لمة ويكون جمة، وأنه عليه الصلاة والسلام كان بعيد ما بين المنكبين، وأنه كان عظيم أطراف، عظيم الأصابع، أصابع اليد، وأن النبي عليه الصلاة والسلام مع كونه كان يمارس المهام الصعبة والخشنة، إلا أن جلده كان يعود لينا كلين الحرير، كان يعود لينا كلين الحرير، وأنه عليه الصلاة والسلام رائحته أطيب من المسك، وأنه إذا عرق صار عرقه كاللؤلؤ المتساقط المنثور، وأنه صلى الله عليه وسلم لم يظهر الشيب في شعره، لم يشتعل شعره شيبا، لا رأسه ولا لحيته، لكن كان في عنفقته وصدغيه يعني جانبي الرأس من يمين وشمال نحو من 21 شعرة بيضاء. وعرفنا أيضا أنه عليه الصلاة والسلام كان له لحية تملأ ما بين منكبيه، كان كث اللحية، وأن اللحية جمال للرجال، وأن النساء ليس لهن لحى لأنه لا يناسب حال المرأة في نعومتها ورقتها أن يكون لها لحية. فأما الرجل فإن من كمال رجولته وفحولته اللحية، ولذلك زين الله الرجال باللحى كما زين النساء بعدم اللحى. وأنه صلى الله عليه وسلم كان دقيق شعر المسربة، وهو الشعر من الصدر إلى السرة، دقيق شعر المسربة. وأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا مشى يتقلع تقلعا ويتكفأ تكفؤا، فهو لا يسحب رجليه عند المشي سحبا، ولا يمشي كالخشبة، ولا هو بالذي يمشي مشي الأهوج الذي يميل يمينا وشمالا ويتلفت في مشيته، لكن مشي التواضع مع مشية نشاط وجد. وهذه الصفات مهمة، لماذا؟ حتى إذا رأى واحد النبي عليه الصلاة والسلام جاك وقال أنا رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، فكيف تعرف أنه رآه فعلا أو أنه ما رآه؟ الجواب تعرف ذلك، تعرف أنه رآه أو ما رآه من صفاته التي يصفها. فإذا وصف لك النبي صلى الله عليه وسلم وصفا بخلاف هذا فقال كان أسود اللون أو كان بياض مثل الثلج والقطن، فقل لم تره. وإذا قال لك كانت لون عينيه عسلية أو زرقاء، فقل ليس هو. وإذا قال كان ضيق ما بين المنكبين، قل ليس هو. وإذا قال رأيته سمينا، فقل ليس هو. وإذا قال رأيته نحيلا، فقل ليس هو. وإذا قال رأيته طويلا جدا، فقل ليس هو. وإذا قال رأيته عليه الصلاة والسلام أشقر الشعر، فقل ليس هو، لم تره، رأيت شيئا آخر. إذن معرفة صفة النبي صلى الله عليه وسلم مهمة في ماذا؟ في أمور، منها أنك أنت يا أيها المسلم الذي تتمنى أن تكون رأيت النبي عليه الصلاة والسلام، كما أخبر أن هناك ناس في آخر الزمان يود الواحد منهم أنه رآني بأهله وماله، يعني يفقد أهله وماله مقابل أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن رؤيته ينبني عليه فضل عظيم، وهو أن يصبح صحابيا. فالرؤية المنامية تعوض شيئا في النفس، وهذه الرؤية المنامية كيف يعرف الواحد أنها حق؟ لابد أن يعرف صفته حتى يعرف أنه إذا رأى في المنام أنها حق. وعرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم بالفضة، وأن لديه خاتم فص منقوش عليه ثلاث كلمات في ثلاث أسطر: محمد رسول الله، وأنا مكتوبة محمد رسول الله من الأسفل هكذا. وكذلك فإنه عليه الصلاة والسلام كان في مقبض سيفه شيء من الحلية، وأنه لا بأس أن يكون في طرف السلاح شيء من الفضة مثلا، والخاتم من فضة، أما الذهب فإن الرجل لا يتختم فيه أبدا. وكذلك فإننا عرفنا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متقللا من الدنيا زاهدا فيها، وأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا عرضت عليه الطيبات أكل منها، وأنه أكل من أطعمة كاللحم المشوي عليه الصلاة والسلام ولم يحرم ذلك على نفسه فضلا عن غيره، وأنه صلى الله عليه وسلم كان ينهش من اللحم ويحز منه بالسكين، كلاهما ورد، فهو حز منه بالسكين، وهو أيضا نهش منه نهشا، وأن الأقرب إلى التواضع نهشه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على الخل وقال نعم الإدام الخل. والمصنف رحمه الله عقد بابا في الإدام خاص، فقال هذا الباب الذي عقده عن الإدام برقم 26 في كتاب الشمائل، وعرفنا أنه أثنى على الخل، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يأكل الخل ويأكل مع الخبز، فنقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إدام النبي صلى الله عليه وسلم. عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعندك شيء؟ قلت: لا. فقلت: لا إلا خبز يابس وخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هاتي ما أقفر بيت من أدم فيه خل. وصححه الألباني. ما معناه؟ ما خلا من الإدام ولا عدم أهله الإدام ما دام أن فيه خلا. وقوله نعم الإدام الخل فيه مدح للخل، وقوله أعندك شيء يعني يؤكل. ففي الحديث بيان ما كان عليه الصحابة من الشدة والقلة. أم هانئ بنت أبي طالب، أم هانئ بنت أبي طالب ما عندها إلا خبز يابس وخل فقط، وأنه لا حرج على الإنسان أن يسأل الطعام إذا كان جائعا، أما سؤال الاستكثار فهو المحرم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال أعندك شيء، وطبعا القرابة بينه وبين هانئ بنت أبي طالب، قالت: لا ما عندي شيء إلا خبز يابس وخل. وفي هذا دخول النبي صلى الله عليه وسلم عليها وسؤالها. ذكر بعض أهل العلم أن للنبي صلى الله عليه وسلم خصائص من جهة النساء، خصائص من جهة النساء ليست لباقي الأمة. فمثلا جواز أن تهب المرأة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لامرأة أن تهب نفسها لأي شخص آخر. أي واحد إذا أراد أن يتزوج لابد من رضا الولي والشاهدين والإجابة والقبول. أما النبي عليه الصلاة والسلام يمكن أن يتزوج امرأة بلا ولي ولا شهود ولا إجابة قبول، وتهب امرأة نفسها إليه فتكون زوجة له، وكذلك فإن له أن ينكح أكثر من أربع، وله أن يتزوج بلا مهر عليه الصلاة والسلام. وذكر بعضهم أن من الخصائص النبوية التي تجوز للنبي صلى الله عليه وسلم جواز دخوله على المرأة وليس عندها أحد. ومع هذا كله فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوقع أمورا كثيرة في شأن النساء مع جواز أشياء له، لكن كان يتوقع أمورا كثيرة. مثلا البيعة، ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، ما كان يصافحهن إلا كلاما، مع أن البيعة ضرب اليد باليد، ولكن النساء ما بايعهن إلا كلاما. قال: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. رواه البخاري ومسلم. والثريد أن يثرد الخبز بمرق اللحم، وقد يكون معه لحم وقد لا يكون، ويسمى ثريدا. قال النووي رحمه الله: معنى الحديث أن فضل عائشة زائد كزيادة فضل الثريد على غيره من الأطعمة، وليس في هذا تصريح بتفضيلها على مريم وآسية لاحتمال أن يكون المراد بالتفضيل في نساء هذه الأمة. ويفهم من كلام النووي رحمه الله أن فضل عائشة زائد على خديجة وفاطمة، لكن ليس في كلامه التصريح بذلك. وقال الحافظ ابن حجر: في فضل عائشة لا يستلزم ثبوت الأفضلية المطلقة. وقد أشار ابن حبان إلى أن أفضليتها التي يدل عليها هذا الحديث، ما هو هذا الحديث؟ ما هو الحديث؟ فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وقد أشار ابن حبان إلى أن أفضليتها التي يدل عليها هذا الحديث وغيره مقيدة، التي يدل عليها هذا الحديث وغيره مقيدة بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يدخل فيه مثل فاطمة جمعا بين هذا الحديث وبين حديث أفضل نساء أهل الجنة خديجة وفاطمة. وأخرج النسائي بإسناد صحيح من حديث ابن عباس مرفوعا: أفضل نساء أهل الجنة خديجة وفاطمة ومريم وآسية. ومما يدل على عدم الأفضلية المطلقة، يعني أن ليست أفضل من كل النساء في العالم، حديث عمار ابن يسار يرفعه: لقد فضلت خديجة على نساء أمتي كما فضلت مريم على نساء العالمين. قال الحافظ: وهو حديث حسن الإسناد. فيكون فضل عائشة مقيد بنسائه عليه الصلاة والسلام اللاتي مات عنهن. فهو مات عن زوجات في عصمته، هل منهن خديجة؟ لا، لما مات ما كانت خديجة حية. طيب، إذن أفضلية عائشة على نسائه اللاتي كن في عصمته لما مات، وأما ما مضى فلا. وفاطمة أيضا ليست من زوجاته فإنها ابنته. وقوله كفضل الثريد على سائر الطعام، ما هو فضل الثريد؟ وما الذي يتميز به الثريد على سائر أنواع الأطعمة؟ نفعه يعني فيه قوة غذائية، الشبع منه يحصل فهو طعام مشبع، سهل التناول، مساغه سهل لذيذ، يتمكن الإنسان من أخذ كفايته منه. فيجتمع في الثريد إذن من أنواع الفضل في الطعام، في طريقة تناوله والإشباع والتغذية به ونفعه، ولذلك فضل على أنواع الأطعمة الأخرى. فيجتمع في الثريد إذن من أنواع الفضل في الطعام، في طريقة تناوله والإشباع والتغذية به ونفعه، ولذلك فضل على أنواع الأطعمة الأخرى. ولا شك أن الأكل إذا ما كان يحتاج إلى مضغ كثير أسهل من الطعام الذي يحتاج إلى مضغ كثير. فنظرا لأن الثريد خبز بالمرق فلا يحتاج إلى مؤونة في التناول، وكذلك فإنه سهل البلع ومغذي. وهناك أطعمة مثله أو قريب منه، وهناك أطعمة الآن موجودة لا يسميها الناس ثريدا العامة، لكنها هي ثريد، هي ثريد خبز بمرق اللحم. وحضرنا على مائدة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، فقدم له طعام مثل هذا فقال: هذا يدخل الجوف بلا خوف، يعني سهل البلع. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من أكل ثور أقط، ثم رآه أكل من كتف شاة، ثم صلى ولم يتوضأ. والحديث صححه الألباني. والثور قطعة من الأقط، معنى كلمة ثور قطعة. والأقط ما هو؟ اللبن المجفف المتحجر. ومعنى الحديث أنه صلى الله عليه وسلم توضأ لأنه أكل قطعة من الأقط. الأقط طعام تمسه النار ولا لا تمسه النار؟ عند تحضير الأقط تمسه النار ولا ما تمسه النار؟ هو من اللي أصلا يصنع؟ ما الذي شهد صناعة الأقد؟ وقوله ثم رآه أكل من كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ، هذا يحسم الموضوع، يعني أنه لا يجب الوضوء مما مست النار، فإنه كان في مرحلة من المراحل في العهد النبوي في فترة معينة يجب الوضوء مما مست النار، أي طبخ، أي شيء طبخ مسته النار يجب أن يتوضأ منه إذا أكل. ثم نزل نسخ هذا وصار الوضوء مما مسته النار مستحب إلا لحم الإبل فإنه يجب الوضوء منه. وقوله ثم رآه أكل من كتف شاة ثم صلى صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ ولم يتوضأ، كان الوضوء مما مسته النار في أول الإسلام ثم نسخ وبقي الاستحباب. فإذا واحد أكل طعاما مطبوخا مسته النار وقال لك ما حكم الوضوء؟ فقل له مستحب. وإذا قال هل يكفيني المضمضة وأمشي للصلاة؟ فقل نعم يكفيك بعد الطعام، إذا كنت متوضئ أصلا يكفيك بعد الطعام أن تتمضمض وتمشي للصلاة، وإذا توضأت من الطعام الذي مسه النار أحسن. وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بسويق وتمر، رواه أبو داود وصححه الألباني. أولم من الوليمة، والوليمة طعام العرس والإملاك، والعرب لهم أسماء للأطعمة المصنوعة بالمناسبات. فمثلا طعام الذي يأتي من سفر سالما فيدعو الناس لطعام، ماذا يسمى؟ ماذا يسمى؟ نقيعة. نقيعة طعام بسبب الولادة، ما هو؟ عقيقة. وفي عيد الأضحى الأضحية، وبمناسبة الزواج وليمة. والبيت الجديد العرب تقول وكيرة. والطعام المصنوع في العزاء، وهذا الطعام مبتدع لا يجوز الأكل منه أصلا، وضيمة، المصنوع بسبب المصيبة. طيب والطعام المصنوع بسبب الختان إيش؟ لا، العقيقة الولادة إيش؟ لا، العتيرة كانت من ذبائح الجاهلية، لا فرع ولا عتيرة. ثم اختلف العلماء هل أقرت بدون اعتقاد الجاهلية أم لا. العذير، طيب ما اسم الطعام الذي يصنع بلا سبب؟ واحد صنع طعاما ودعا الناس، مأدبة. مأدبة. قال أولم النبي صلى الله عليه وسلم على صفية بنت حيي سيد بني قريظة والنضير من سبايا غزوة خيبر، اعتقها النبي صلى الله عليه وسلم واصطفاها لنفسه وتزوجها. ما كان عنده لحم، بماذا أولم؟ بالمتيسر. ما هو؟ سويق وتمر. ما هو السويق؟ ما يتخذ من الحنطة والشعير ويطبخ بالنار. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل سويقا ولم يتوضأ. حديث الترمذي هنا أولم على صفية بسويق وتمر، في البخاري أنه أولم عليها بحيس، عند مسلم جعل وليمتها التمر والأقط والسمن. ولا تعارض بين رواية البخاري ومسلم، لأن هذه كيف نجمع بين الروايتين؟ البخاري يقول أولم عليها بحيس، مسلم يقول في روايته، في رواية مسلم تمر وأقط وسمن، جعل وليمتها التمر والأقط والسمن. البخاري قال أولم عليها بحيس. هل يمكن نجمع بين الروايات، بين الروايتين؟ أن التمر والأقط والسمن إذا خلط بعضه ببعض صار حيسا، فحاسوا، قالت فحاء في الرواية فحاسوا حيسا، قال هذا واحد تزوج امرأة ثم كان قليل ذات اليد ما عنده مال، وصل به الأمر في يوم الأيام ما عنده شيء يأكل هو وزوجته، وكان المرأة أبوها يعني عنده نعمة وخير، لكن يستحي يعني أن يطلب ويطلب وإلى متى يطلب، لكنه جاع وجاعت الزوجة. قال يا فلانة اطلبي من أهلك، قالت والله أنا استحيت دائما أطلب من أهلي ما أطلب. أنت؟ قال أنا ما عندي شيء ولا أهلي، من وين أجيب؟ قالت والحل؟ فكر فكر، قال والله يا بنت الحلال ما في إلا إن أنا وأنت نظهر أن بيننا خصومة وبيننا بغض وعداوة، وآخذك إلى بيت أبيك وأقول خذ بنتك لا أريدها، ليش بيننا كذا وكذا، فيعني يمكن يحاول يصلح بيننا ويعمل وليمة بالمناسبة وناكل، ما في إلا هذا. قال الطيب، فذهب بها إلى بيت أبيها، طرق الباب طلع أبوها قال خذ بنتك وأنا ما أبغاها وفيها وفيها ومشى. فأبوها سألها إيش القصة؟ يعني والله أنا أخطيت عليه وأنا أخطيت وصار مني كذا، فلحق به وقال تعال وخلاص لا يصير خاطرك إلا طيب، وتعال بس أنت أبشر بالذي يسرك وتعال، والآن إن شاء الله نصلح الأمور ونعمل لك عشاء ونرضيك بس. فرجع وجلس، وذهب الأب يعد الطعام، ثم جاء به وضعه، والظاهر أنه كان طعام في وسط في سمن وسطه سمن، فجلس الزوج والزوجة والأب، ثم الزوج هذا كيف يريد أن يصل إلى السمن؟ فقال جلس الأب قال خلاص وتفضل، وأنتم وهذه مناسبة ونحن أنتم أنت مثل ولدي واصطلحنا واصطلحتم. فقال الزوج خذي ما أبغى، قالت لا أنت خذ أنا ما أبغى، قال لا أنت خذي أنا ما أبغى، وصارت شوارع في الله. فلما رأى الأب هذا تفطن، قال والله أنا شايف إن الدعوة محيوسة حوس، وحاسها كلها. فحاسوا حيسا معناها خلطوا هذه الأشياء، تمر وأقط وسمن. الحديث فيه مشروعية الوليمة، وهذا أمر مجمع عليه، لكن اختلفوا هل المشروعية على سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب. فجمهور العلماء أن وليمة العرس سنة وليست بواجبة، وقال آخرون ومنهم أهل الظاهر أنها واجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف أولم، يعني هذا أمر ولو بشاه، متفق عليه. وقال الجمهور إنها سنة مستحبة، وأنه طعام سرور حادث فأشبه سائر الأطعمة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجب الشاة، وإنما قالها لعبد الرحمن بن عوف لأنه كان له غنى ومال. وفي الحديث أن صاحب وليمة العرس لا يجب عليه اللحم، لا شاة ولا جزور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في وليمة على صفية ما كان فيه لحم سويق، كان لم يكن فيه لحم، وإنما كان حيسا. ومن جمع الناس على أي أنواع من الطعام، أي نوع من أنواع الأطعمة، حصلت بذلك السنة، ولا حد لأكثرها ولا لأقلها، ولكن إذا كان ذا سعة يستحب له أن يولم بشاة فأكثر حسب ما يكفي الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام كان لا يتكلف المعدوم ولا يرد الموجود، وهذا هديه المستمر، وكان لا يتكلف. قال الفضل رحمه الله إنما تقاطع الناس بالتكلف، يعني سبب القطيعة وأن الناس ما يزوروا بعض التكلف، يدعو أحدهم أخاه فيتكلف له فيقطعه عن الرجوع. وقال بعضهم: ما أبالي بمن أتاني من إخواني، لا أتكلف له، إنما أقرب ما عندي، ولو تكلفت له لكرهت مجيئه ومللته. لأن التكلف يجعل الإنسان يخسر المال ثم يندم على ما خسر، والآخر يحس أنه لابد أن يصنع مثله، وهكذا. ويبدأ بعض الإخوة لقاء بينهم على شيء بسيط، مشروبات، عصائر، يعني نوع من الحلوى، ثم واحد لما يجي الدور اللي عنده يضيف بعض المعجنات، اللي بعد يضيف أكثر، اللي بعد يسوي تنتهي العملية بوفيه، ثم يحس الواحد إنه يعني إذا صار الدور عنده إنها كارثة في البيت، في التكلفة المالية وعلى أهله وعلى الوقت والتعب، فيبدأ يكره اللقاء هذا. بسبب ماذا؟ بسبب التكلف. فينبغي عدم التكلف، قطع التكلف أدوم للمودة. ما يستثقل الإنسان اللقاء ولا الزيارات ولا الدعوات، لا يدري. أما يعني يأتي واحد ويتكلف، يجي آخر يقول اللي عليه الدور: الله أخي أتعبت من بعدك، فقت من قبلك وأتعبت من بعدك. فتتحول قضية اللقاءات الأخوية إلى منافسات في الأطعمة ومن الذي يزيد أكثر. وقال ابن المنير رحمه الله: يؤخذ من الحديث تفضيل بعض النساء على بعض في الوليمة، وجواز تخصيص بعضهن دون بعض في الإتحاف والإلطاف. طبعا هذا بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم أولب على زينب بشات، وعلى صفية بسويق وتمر. لكن يمكن أن يرد فيقال إنه لما أولم على صفية ما كان عنده إلا هذا، ولما أولم على زينب كان عنده سعة، فلا يستلزم جواز التفاضل. يعني إذا جاءت الوليمة، وليمة النكاح، بحسب حال الزوج في ذلك الوقت. ثم قال رحمه الله: عن جابر بن عبد الله قال: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في منزلنا فذبحنا له شاة، فقال: كأنهم علموا أننا نحب اللحم، وقصد بهذا تطيب خاطرهم دون الشغف في اللحم والإفراط في محبته. والقصة، قصة هذا الحديث، أن جابرا قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستعينه في دين كان على أبي، فقال: آتيكم، يعني سآتي إليك محاولة للمساعدة في قضاء دين أبيه. فقلت للمرأة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا، فإياك أن تكلميه أو تؤذيه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذبحت له داجنا كان لنا. قال: يا جابر، فإنك علمت حبنا للحم. فلما خرج قالت له المرأة: يا رسول الله، صل علي وعلى زوجي. الصلاة بمعنى الدعاء، أدعو لي ولزوجي. قال: ففعل. قال: قلت لها: ألم أنهك؟ قالت: رسول الله يدخل بيتي ويخرج ولا يصلي علينا. وهناك قصة أخرى أنه ذبح شاة للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه في غزوة الخندق، وكفت كل الذين حضروا، يخرجون ويدخلون ويخرجون، يخرج غير يدخل غيرهم، يخرجون يأكلون، حتى أكلوا جميعا. والحديث فيه إكرام الضيف ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم للحم، ولكن هذه المحبة لم تكن تجعله يتكلف حضور الشيء وهو غير حاضر. إن وجد أكل، ما وجد لا يطلب، لا يتكلف حضور الشيء. وفيه فضل جابر رضي الله عنه، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم زاره في بيته، وتواضع النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وأنه كان يأتيهم، وأنه لما جاء يستعين بقضاء دين أبيه قال: آتيكم، ولم يكلف جابر أن يعود إليه مرة ثانية، بل هو الذي تكلف بالذهاب إلى بيت جابر، مع أنه كان أكثر الناس انشغالا عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث أنه ينبغي للمضيف أن يقدم للضيف ما يحبه الضيف. وعن جابر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه، فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاة فأكل، وأتته بقناع من رطب فأكل منه، ثم توضأ للظهر وصلى، ثم انصرف فأتته بعلالة من علالة الشاة فأكل، ثم صلى العصر ولم يتوضأ. والقناع الطبق الذي يؤكل عليه، والعلالة البقية من كل شيء، بقية الشاة علالة الشاة. وفي هذا إكرام الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وحبهم له، وأنهم كانوا يأتونه بالأطايب يكرمونه يتحفونه بها. وفيه فقه الصحابة كيف كانوا ينقلون، يعني أنه أكل من هذا وما توضأ وهذا أكل، معناه الفقه الذي عندهم، ربط الأشياء ببعض لكي يستفيد الأجيال. والحديث يدل على ترك الوضوء مما مست النار، وهذا في غير لحم الإبل، ونسخ الوضوء لكل صلاة، لأنه كان الوضوء لكل صلاة في أول الإسلام واجبا ثم صار مستحبا، يعني ممكن تصلي كذا صلاة بوضوء واحد إذا ما نقضته. الحديث الأخير عن أم المنذر قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي، ولنا دوال معلقة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل وعلي معه يأكل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: مه مه يا علي فإنك ناقه. فجلس علي والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل. قالت: فجعلت لهم سلقا وشعيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي من هذا فأصب فإنه أوفق لك. دوال جمع ذالية، وهي العذق من البسر يعلق، فإذا أرطب أكل، يعني يؤخذ من الشجرة من النخلة، يؤخذ منها وهو بسر يعلق حتى يصبح رطبا ثم يؤكل. وقوله لعلي مه يعني كف وانتهي. وناقه المريض الذي شفي لتوه، التي يسمونها فترة النقاهة، إذا أفاق من المرض، برئ من المرض، قريب العهد بالمرض، الآن تتراجع إليه صحته وتكتمل، ما بعد اكتملت لكن خرج من المرض، تعدى المرض وما بعد وصل إلى تمام الصحة، هذه نقاهة. فلما جاء بالرطب النبي صلى الله عليه وسلم نهى علي، مد يده قال: مه مه يا علي فإنك ناقه، يعني أنه لا يصلح لك الآن، هذا الطعام في حالتك هذه الآن لا يوافق صحتك. لما جاء بالسلق والشعير قال: من هذا فأصب. والسلق نبات معروف يطبخ ويؤكل من هذه الأوراق الخضراء، وقوله أصب خذ وكل منه، أوفق لك أنفع لك. يقول ابن القيم في زاد المعاد في الحمية: والأصل في الحمية قوله تعالى: وإن كنتم على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فمنع المريض من استعمال الماء لأنه يضره. ثم قال: واعلم أن منع النبي صلى الله عليه وسلم لعلي من الأكل من الدوالي وهو ناقه أحسن التدبير، فإن الدوالي أقناء من الرطب تعلق في البيت للأكل بمنزلة عناقيد العنب والفاكهة، تضر بالناقه من المرض لسرعة استحالتها وضعف الطبيعة عن دفعها، فإنها لم تتمكن بعد من قوتها وهي مشغولة بدفع أثار العلة وإزالتها من البدن، يعني البدن الآن مشغول بدفع المرض، فلما تورد عليه طعام يحتاج إلى طاقة معينة للهضم مثلا وجهد معين، والرطب فيه شيء من الثقل على المعدة، فلذلك لا يناسب. فلما وضع بين يديه السلق والشعير قال: خذ منه، هذا يفيد أنفع الأغذية للناقه كما ذكر ابن القيم رحمه الله. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد. عن عائشة أم المؤمنين قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول: أعندك غداء؟ فأقول: لا. فيقول: إني صائم. قالت: فأتاني يوما فقلت: يا رسول الله، إنه قد أهديت لنا هدية. قال: وما هي؟ قالت: قلت: حيس. قال: أما إني قد أصبحت صائما؟ قالت: ثم أكل. متفق عليه. والغداء هو ما يؤكل قبل الزوال، وهذا بخلاف العشاء كما كان عندهم وجبتان في اليوم، غداء وعشاء. وقولها حيس وهو ما يتخذ من السمن والأقط والتمر يخلط معا. وفي الحديث استحباب قبول الهدية لأن عائشة رضي الله عنها قبلتها وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وفيها فضل عائشة وغيرها من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنهن صبرن معه على الشدة، ولما خيرهن بين الدنيا وبين الله ورسوله اخترنا الله ورسوله. قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وهذا أمر من الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بأن يخير نساءه بين أن يفارقهن فيذهبن إلى غيره ممن يحصل لهن عنده الحياة الدنيا، يعني من الأغنياء والكبراء وزينتها، وبين الصبر على ما عنده من ضيق الحال، ولهن عند الله في ذلك الثواب الجزيل. فاخترنا رضي الله عنهن وأرضاهن الله ورسوله والدار الآخرة، فجمع الله لهن بين الدار الآخرة سعادة وبين حسن الدنيا. وروى الإمام أحمد عن جابر قال: أقبل أبو بكر يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس ببابه جلوس فلم يؤذن له، ثم أقبل عمر فاستأذن فلم يؤذن له، ثم أذن لأبي بكر وعمر فدخل والنبي صلى الله عليه وسلم جالس وحوله نساءه، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس وحوله نساؤه وهو ساكت. فقال عمر رضي الله عنه: لأكلمن النبي صلى الله عليه وسلم لعله يضحك. فقال عمر: يا رسول الله، لو رأيت بنت زيد امرأة عمر فسألتني النفقة آنفا فوجأت عنقها. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. قال: هن حولي كما ترى يسألنني النفقة. فقام أبو بكر رضي الله عنه إلى عائشة ليضربها، وقام عمر إلى حفصة كلاهما يقولان: تسألان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده؟ لأنهن كنا يسألنه نفقة والنبي عليه الصلاة والسلام ليس عنده شيء. فأراد أبو كل واحدة منهما أن يقوم فيعاقبها: كيف تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ليس عنده؟ فنهاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلن نساؤه: والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا المجلس ما ليس عنده. وأنزل الله عز وجل الخيار، وهو هذه الآية العظيمة: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. فراق. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. هذا أمر من الله لنبيه أن يخير زوجاته بين الطلاق أو البقاء مع الصبر. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة فقال: إني أريد أن أذكر لك أمرا ما أحب أن تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك. قالت: وما هو؟ قال: فتلى عليها: يا أيها النبي قل لأزواجك الآية. قالت عائشة: أفيك أستأمر أبوي؟ بل أختار الله ورسوله وأسألك أن لا تذكر لامرأة من نسائك ما اخترت. فقال: إن الله عز وجل لم يبعثني معنفا ولكن بعثني معلما ميسرا، لا تسألني امرأة منهن عما اخترت إلا أخبرتها. وهذا فيه ما كان عليه الصلاة والسلام مع زوجاته من ضيق العيش، مع أنه لو أراد أن يكون له مثل ملك من ملوك الدنيا لكان له ذلك. الحديث هذا فيه جواز قطع صوم النافلة، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم، لكن قالوا يكره إلا لعذر، قال بعضهم يحرم قطع صوم النفل إلا لعذر، ولكن الراجح أنه لا يحرم. وفي الحديث أنه لا يشترط لصوم النفل تبييت النية من الليل، أي حديث الباب الأصلي الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي عائشة يقول عندكم غداء، عندك غداء؟ تقول لا، قال إني صائم. متى قال عندي غداء؟ قال لها في النهار، عندك غداء؟ في النهار، بعد ما طلع الفجر. فإذا لما قال إني صائم متى قرر الصيام؟ في النهار. إذا ما نوى من الليل، هل يجوز؟ هل يحسب صيام نافلة بدون نية من الليل؟ وحديث لا صيام لمن لم يفرضه من الليل، لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، هذا خاص بصوم الفرض. أما صوم النفل فلا يلزم ذلك كما دل عليه الحديث، وفيه أنه لو نوى من النهار صح صومه، بشرط ماذا؟ أن لا يكون قد أتى بما ينافيه كالأكل والشرب والجماع. فلا يصلح أن الإنسان يبدأ نهاره فيأكل أو يجامع ثم يقول إني أريد الصوم. فمتى يصح الصوم وهو ما نوى من الليل؟ يصح الصوم إذا نواه من النهار بشرط أن لا يكون قد أكل أو شرب أو نكح قبله، إذا لم يأتي بما ينافي الصوم. وهذا قول أكثر أهل العلم، وحملوا حديث حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، حملوه على صوم ماذا؟ الفريضة. والنافلة تختلف عن الفريضة، ويتسامح في النفل ما لا يتسامح في الفرض، هذه مثل القاعدة، يتسامح في النفل ما لا يتسامح في الفرض. ومما يدل على هذا أن القيام في الصلاة ركن من أركانها، لا تصح الصلاة إلا به، لقوله تعالى وقوموا لله قانتين. الأصل أن هذا يشمل الفرض والنفل، قوموا لله قانتين، لكن لما جاء الإذن بالصلاة قاعدا في النفل لمن أراد، وأنه عليه الصلاة والسلام صلى النافلة على راحلته، دل ذلك على جواز أن لا يقوم الإنسان في النافلة، وعليه تكون النافلة مخصوصة من الأمر بالقيام. إذن القاعدة ما هي؟ يتسامح في النفل ما لا يتسامح في الفرض. وكذلك فإن النية من النهار في صيام النفل، النية من النهار في صيام النفل إلى أي وقت؟ فبعضهم قال لا تصح النية بعد الزوال، وحتى يصح صيام النفل لابد أن ينوي قبل الزوال. قالوا لأن النية لم تصحب معظم العبادة، فلذلك لا تصح إذا نوى بعد الزوال، لابد أن تصحب أكثر العبادة إذا ينوي قبل الزوال. القول الثاني أنها تصح ولو نوى بعد الزوال، وهذا هو الراجح، لأن له حافز أن يستمر إلى الغروب. فلو أن إنسانا مثلا قام مستعجلا في الصباح فلم يفطر وذهب إلى عمله، وكان العمل متواصل ولم ينتبه إلا بعد الظهر، وقال ما بقي كثير على اليوم، لماذا لا أصوم؟ ونوى من بعد الظهر، من بعد الزوال، فيصح صومه على الراجح ما دام لم يأتي بما ينافي الصوم من بعد الفجر إلى هذا الوقت، ما دام ما لم يأتي ما ينافي الصوم من أكل أو شرب أو غيره. فهذا بالنسبة لمن نوى النفل بعد الزوال، ولو أنه نام ولم يستيقظ إلا بعد الزوال فكذلك له أن يصوم نافلة بقية اليوم، لكن أجره من متى؟ هل أجره من الصباح من الفجر؟ هل أجره من الفجر إلى المغرب؟ أو يكون أجره من وقت ما نوى إلى المغرب؟ فالراجح أن أجره يكون من وقت ما نوى إلى المغرب. الذين قالوا لا بد من النية قبل الزوال قالوا أجره من الفجر، له اليوم أجر اليوم كاملا. الذين قالوا يجوز أن ينوي بعد الزوال ويجوز أن ينوي قبل الزوال قالوا إن أجره يكون من وقت ما نوى، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال وعن يوسف بن عبد الله بن سلام قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز الشعير فوضع عليها تمرة وقال هذه إدام وهذه وأكل، لكن هذا الحديث فيه ضعف، وهو يدل على أي حال على قناعة النبي صلى الله عليه وسلم بعيشه وتقلله منه. وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الثفل، قال عبد الله ما بقي من الطعام، وصححه الألباني. والثفل ما يرسب من كل شيء أو ما يبقى من بعد العصر، من بعد العصر المقصود به بعد ما يعصر بعد عصر الشيء، وقيل ما بقي من الطعام وقيل ما بقي في القدر، وهذا هو المشهور عند أهل الحديث. ولعل وجه إعجابه به عليه الصلاة والسلام أنه يكون منضوجا غاية النضج وقريب من الهضم، فهو أهنأ وأمرأ الذي يكون في سفل القدر، يعجبه إذا طبخت الطبخة يعجبه الثفل ما يكون في أسفل القدر، لأنه يكون أنضج شيء وأهنأه وأمرأه. وكذلك فإنه يدل على أنه صلى الله عليه وسلم يدل من جهة أخرى على تواضعه، فإنه يأكل ما بقي ولو كان في آخر القدر يأكل ما بقي، وأمر بلعق الأصابع، ولأنه لا يدرى في أي الطعام البركة، وأنه إذا سقطت اللقمة الواحد لا يتركها بل يأخذها. وفي الحديث إشارة إلى التواضع والقناعة ورد على كثير من أغبياء الأغنياء الذين يتكبرون ويأنفون من أكل الثفل ويصبونه ويرمونه، يرمونه اللي في آخر قدر هذا للرمي، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكله. والطعام الذي عند الإنسان لا يدرى البركة أين هي منه، هل هي فيما أكله أو فيما بقي أسفل القصعة أو في اللقمة الساقطة أو فيما علق من الأصابع، ولذلك يحرص عليه لتحصل البركة. قال وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه طعام فقالوا ألا نأتيك بوضوء، قال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة، إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. طيب، هذا الحديث حديث ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه طعام فقالوا ألا نأتيك بوضوء، بفتح الواو ما يتوضأ به، الماء الذي يتوضأ به. الوضوء بضم الواو عملية الوضوء الأفعال نفسها. ألا نأتيك بوضوء، قال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. وقد خرج عليه الصلاة والسلام من الخلاء موضع قضاء الحاجة فقالوا له ألا نأتيك بوضوء. فالسؤال الآن، هذا الحديث أو هذا الحديث جواب على سؤال، هل يجب الوضوء بعد الخروج من الخلاء مباشرة؟ هل يشترط كل ما دخل الإنسان الخلاء أن يتوضأ؟ يجب عليه؟ هذا الحديث يجيب على هذا السؤال. خرج من الخلاء فقرب إليه طعام فقالوا ألا نأتيك بوضوء، قال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. فإذن إذا أردت القيام للصلاة يجب الوضوء، أما الوضوء بعد كل ما يخرج من الخلاء مباشرة بعد خروج الخلاء مباشرة فلا. كذلك لو أنه قضى حاجته ثم أراد أن يأكل، هل يلزمه أن يتوضأ؟ الجواب أيضا لا. إذن متى يلزم أن يتوضأ؟ لكل عبادة يجب لها الوضوء، مثل الصلاة ومس المصحف عند جمهور العلماء، والطواف مثلا، وسجود التلاوة عند من يوجب الوضوء لسجود التلاوة، وهكذا. وكأنه عليه الصلاة والسلام علم من السائل أنه اعتقد أن الوضوء الشرعي واجب مأمور به، فأجابه على ما في ذهنه وما قام في نفسه. ولو قال قائل ألا يستحب، نقول نعم استحباب، نعم، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. إذا واحد كل ما دخل الخلاء توضأ فهذا أفضل لا شك، كل ما خرج من الخلاء توضأ هذا أفضل، كل ما قضى حاجته توضأ هذا أفضل، يكون دائما على طهارة، يكون دائما على طهارة. طيب بعض العلماء قالوا المقصود هنا بالوضوء الوضوء اللغوي وهو غسل الكفين، ولكن الأكثر قالوا المقصود الوضوء الشرعي. وهل يستحب الوضوء لأشياء غير العبادات، يعني غير الصلاة وغير مس المصحف وغير الطواف؟ نعم يستحب عند النوم مثلا، وكذلك إذا أجنب ولا يريد أن يغتسل فإنه على الأقل يتوضأ، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضأ. واحد عليه جنابة يريد أن يأكل، واحد عليه جنابة يريد أن ينام، يتوضأ على الأقل، يستحب له ذلك، لا يريد أن يغتسل، يريد أن يؤخر الغسل شيئا ما، إذن يتوضأ. وقد جاء في حديث عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ، يعني ينام بدون غسل جنابة. وقال وعن ابن عباس رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فأتي بطعام فقيل له ألا تتوضأ، فقال أأصلي فأتوضأ، يعني لا يلزمني الوضوء إلا إذا قمت إلى الصلاة. وعن سلمان قال قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده، فذكرت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما قرأت في التوراة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده، ولكن هذا الحديث ضعيف. وسلمان اطلع على بعض ما في كتب المتقدمين، وكان له رحلة وانتقال من عالم المجوس إلى دين النصارى، قبل أن يأتي إلى أرض العرب ويسلم في المدينة. إذن حديث بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده ضعيف لا يثبت. ولذلك ابن القيم رحمه الله في حاشية السنن على سنن أبي داود له حاشية، لما ذكر مسألة الوضوء قبل الطعام وغسل اليدين قبل الطعام ما حكمه، قال والصحيح أنه لا يستحب، والتفصيل أقرب، فإن كانت اليد ملوثة فيستحب غسلها لأنه سيأكل بها وما يدخل من الطعام إلى جوفه يكون نظيفا، وإذا لم يكن يريد أن يأكل فلا وضوء في هذه الحالة. بعد الانتهاء هل هناك وضوء من جهة الاستحباب؟ لا، ما ثبت الدليل، لكن غسل اليدين قال ابن قدامة رحمه الله في المغني ويستحب غسل اليدين قبل الطعام وبعده وإن كان على وضوء. قال المروذي: رأيت أبا عبد الله يعني الإمام أحمد يغسل يديه قبل الطعام وبعده وإن كان على وضوء. فهذا من أجل ما يعلق باليد وما يصيب ما يصيبها من الزهومة والدهن والدسم والغمر، ولذلك فإنه يغسلها. باب ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وبعد ما يفرغ منه.